بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث، نبارك لكم حلول سنة جديدة، السنة الميلادية، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه السنة سنة البركة وانتصار المسلمين على أعدائهم وتعجيل فرج إمام الحجة عليه السلام، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه. وبما أن الإنسان عندما تمر عليه سنة كاملة تشعر بأنه قد مضى من عمره سنة كاملة، قد مضت من عمره سنة كاملة، أشير إلى كلام الإمام الصادق عليه السلام حيث ذكر عنه وروي عنه أنه قال: من ساوى يومه فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه خيرهما فهو مقبوط، ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون، ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان، ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة. نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المغبوطين، لا من المغمومين، ولا من الذين لا يستفيدون من حياتهم إن شاء الله. كان بحثنا حول مسألة التعامل مع الكفار الذين يعيشون في بلاد الإسلام، أو مع هؤلاء الذين لا يعيشون في بلاد الإسلام، وقلنا أن هؤلاء يعتبرون أهل الذمة في ظروفنا في هذا العصر، لأنه نعم حق الذمة أو إعطاء الذمة، عقد انعقاد الذمة إنما تتم بالإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو نائبه العام، والنواب العام كذلك لم تكن محصورا بزمن يعني غيبة الإمام. في زمن الأئمة عليهم السلام كان هناك نواب عام ونواب خاص. عندما الإمام عليه السلام يقول: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، يعني أي إنسان واجدا لهذه الصفات في المناطق التي ليس فيها الإمام يجوز له أن يدير أمور الناس ويراجعونها ليتحاكم بينهم. على كل حال، ولكن عند عدم بسط اليد لا للإمام ولا لنائبه الخاص ولا لنائبه العام، كما ذكرنا عن صاحب الجواهر رضوان الله عليه وعن غيرهم، أن الحكام الذين هم مسلطون في بلاد الإسلام على الأمور قرارهم بمنزلة قرار إمام العادل لتسهيل الأمور في مسألة تعامل مع أهل الذمة. ولذلك اليهود والنصارى الذين يعيشون في بلاد الإسلام هم يعتبرون أهل الذمة، ولا يجوز اعتداء على أموالهم وعلى أعراضهم، وهم في أمان من المسلمين بما أن الحكومات هكذا فعلت. مضافا إلى أن مواثيق الدولية التي الآن موجودة كميثاق جامعة الأمم المتحدة وميثاق الأمن، هذه الأمور كذلك الدول التي وقعت على تلك المواثيق معناه قد جعل من يعيش في بلاد مختلفة هؤلاء تحت أمانه، التزم بعدم الاعتداء، عدم الاحتلال الأراضي وعدم الحرب وما شابه ذلك. ولذلك كل المسيحيين واليهود الذين يعيشون في بلاد مختلفة هم تحت ذمة الإسلام، وتحت الذمة بما أن الدول الإسلامية قد تعاقدت معهم وقد وقع على المواثيق الدولية. نعم، إذا كان في المواثيق الدولية أمور ينافي أو تنافي الإسلام، أحكام الإسلام لا يجب طاعتها، لأن الإمضاء والتوقيع كذلك لا قيمة له، لأنه لا معصية لمخلوق في معصية الخالق. كما أن هناك مواثيق دولية لا يتعلق بهذه الأمور، مواثيق دولية فيها خيانة إلى المسلمين، وإنما هذه المواثيق قد جعلت ولعل بإشارة من عالم الاستكبار للفساد في بلاد الإسلامية، كما هناك ميثاق يسمى 2030 وتسمى برنامج التحول الوطني، وبعض الدول الإسلامية كذلك وقع عليها كالسعودية مثلا وقع عليها وغيرها من البلاد الإسلامية وقعون. هذه المواثيق ميثاق وقرار باسم التقدم الحضاري، يريدون للمسلمين أن يقدمونهم، يعلمونهم الحضارة المتقدمة، يريدون هذا الأمر، وعنوانه هكذا. ففيها من يكون هكذا، نعم، في بعض بنود مثل هذه المواثيق أمور جيدة في حسن الأخلاق وأمان كذا، ولكن فيها كذلك دس سموما خطيرة جدا للأمة الإسلامية، وكثير منها تدعو إلى الإباحية وإلى التحلل من كل شيء، ومن خصوصا من كثير من الأحكام التي قد أمضاها الأديان السماوية وليست فقط الإسلام في مثل هذه المواثيق، كمثلا مباشرة المجانس جنس يعني تخنث، وتعليم التخنث بالأولاد الصغار، وتعليم المسائل الجنسية قبل البلوغ للأولاد والأطفال، وبعض الأمور التي باسم الحرية، ولكن ليست الحرية، هذا في الحقيقة أسر الإنسان إلى الشهوات الخبيثة التي لا يقبلها لا العقل ولا مصلحة الأمة ولا الأديان السماوية، أديان التي عامة الناس في العالم يلتزمون بها كلهم يحرمون، مع ذلك هناك عالم الغرب وبعض المواثيق جعلوا من بنود هذه الأمور مسألة تعليم الجنس مع الأقارب، مع الأم، مع الأخت أو مع المجانس وما شابه ذلك، بعنوان الحرية وبعنوان التحضر. على كل حال، طبعا لا يجوز قبول مثل هذه المواثيق، بل علينا أن نسعى في إلغائها ومكافحتها كي لا يقع أمتنا الإسلامية في بلاد مختلفة تحت براثن مثل هذه المواثيق الخطيرة والخبيثة. كذلك لا بأس أن نشير إلى القوانين التي في الدول، سواء في الدول الإسلامية أو غير الإسلامية، ولكن الدول التي حكوماتها غير منتمية إلى الله تبارك وتعالى، ليس الحاكم الذي أو الذي أذن في الحكم ليس لا إمام المعصوم ولا نائب الخاص ولا نائب العام. عند ذلك أنا رأينا كشيعة لا نعتره بتلك الحكومات اعترافا شرعيا، لا نعطيه الشرعية، ولكن مع ذلك نحن يجب علينا يعني اتباع القوانين حفظا للنظام، أو إذا كانت هناك مصلحة مهمة جدا أو تركها في تركها مفسدة مهمة يجب علينا التزام، ولكن بالنسبة إلى ما لا يمس لا النظام ولا فيه مصلحة، طبعا في هذه القوانين إن كان شيئا محرما محرم للواجب أو موجب للحرام هذا لا يجوز العمل به، ولكن ما ليس هكذا من المباحات قرروا قوانين ضوابط في المباحات، هذا ما ترك ينتهي إلى إخلال بالنظام والإضرار بالناس، هذا لا يجوز، لا بد من الاتباع. وكذلك ما فيه مصلحة مهمة جدا، أحيانا يمكن مرور على هذا الإشارة الحمراء، هذا قد يكون لا خطر أبدا ولا شيء ولا يخل بالنظام، ولكن مع ذلك إذا مررنا يصير سببا للوقيع فيهم وتعن فينا كمسلمين، هم لا يعرفون هكذا يمرون، فينبغي حفظا لسمعتنا وماء وجهنا أن نلتزم بهذه القوانين، ولكن إذا كان مخلا بالنظام أو فيه خطرا على النفوس أو ما شابه ذلك يجب الاتباع لهذه القوانين إلا ما فيه معصية الله تبارك وتعالى. هذا خلاصة ما وصلنا إليه في هذه المسألة. ثم محقق رضوان الله عليه بعد ما ذكر هذه الشروط الستة التي ذكرناها في مسألة الالتزام، يعني الشروط التي لا بد أن تشترط في عقد الذمة، ذكر هناك مسائل. قال: وها هنا مسائل. الأولى: إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام كان للإمام ردهم إلى مأمنهم، ردهم إلى مأمنهم، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ قيل: نعم، وفيه تردد. يعني هؤلاء أهل الذمة الذين يعيشون في بلاد الإسلام وقد عقد الإمام لهم عقد الذمة، إذا خرجوا هذا الأمر عملوا ما ينافي الأمان، هم يخرجون من حالة الذمة إلى حالة الحرب، ولكن هل يجب إيصالهم إلى مأمنهم ثم بعد ذلك محاربتهم إذا أراد الإمام أن يحاربهم، أو يجوز مخير بين الأمرين، بين أن يوصلهم إلى مأمنهم وبين أن يقتلهم أو يسترقهم أو يفاديهم، وبين أن لا يكون الحصر حصرا لا يجوز إيصالهم إلى مأمنهم؟ هناك ثلاثة أقوال أو لا أقل احتمالات. فمن الفقهاء يرى أنه إنما يجب إيصالهم إلى مأمنهم وليس للإمام خيار آخر، لا يجوز قتلهم ولا يجوز نهب أموالهم ولا استرقاق وتسبي نسائهم. ومنهم من يقول أن الإمام مخير بين إيصالهم إلى مأمنهم وبين أن يقتلهم ويسترق رجالهم ويسبي نساءهم أو يفاديهم، يأخذ فدية عنهم ثم يتركهم حتى يذهبوا، بمصداق قول الله تبارك وتعالى: فشدوا البساط فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. في ظل هذه الآية المباركة جاء روايات قد مرت بنا هذا الأمر، أن الإمام مخير بين قتلهم وبين استرقاقهم وبين المن عليهم وإطلاق سراهم من دون شيء، وبين أن يأخذ منهم فدية ثم يرسلهم. بالنسبة للقاتل، كثير من الفقهاء قالوا لا يجوز قتلهم بالنسبة إلى الحرب الذي استطاع المسلمون أن يستولوا عليهم وجعلوهم أسيرا بعد الأسر. قبل الأسر نعم يجوز قتلهم، بل يجب قتلهم ولا يجوز أمانهم في حالة الحرب حتى أثخنوا، ماذا ما لم يثخنوا لا يجوز الأسر. ولكن بعد الأسر بأي سبب، بعض الفقهاء يقولون لا يجوز قتلهم أبدا، فالإمام مخير بين إطلاق سراهم مجانا ويعني منة عليهم، أو يأخذ منهم الفداء ويطلق سراهم، أو يسترق رجالهم ويسبي نساءهم ويلهقون بالمجتمع الإسلامي. كلام في هذا الحربي، هذا الذمي الذي أصبح حربيا يكون مصداقا للحربي الذي وقع في الأسر أو ليس مصداقا له؟ من الفقهاء من يقول لا، هذا دخل بأمان، عندما دخل بأمان، إذا الحربي دخل بالأمان لا يجوز بعد قتله. أي القرآن يقول، يقول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فهؤلاء جاءوا إلى البلاد الإسلامية إما بالصلح إما بالحرب، ولكن وقعوا تحت الذمة، فبقوا مستأمنين، أخذوا الأمان، فلا يجوز قتلهم، وإنما يجب إيصالهم وتركهم حتى يذهبوا إلى مأمنهم، ثم بعد ذلك يكون حربي ويجوز قتاله. من الفقهاء من يقول ذلك، وجمع من الفقهاء ذهبوا إلى هذا الأمر. نعم، جمع من الفقهاء ذهبوا إلى هذا الأمر، منهم في القواعد، علامة في القواعد يذكر هذا الأمر، و ابنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد في شرح القواعد يذكر ثم يقول وعدم الخلاف فيه، يعني أنه يجوز للإمام أن يوصلهم إلى مأمنهم، إيصال إلى المأمن يجوز. ولكن بالنسبة إلى المسألة الأولى يعني وجوب تركهم وعدم خيار آخر، هذا أكثر الفقهاء قالوا بخلاف ذلك، هذا الذي قلناه يناقشونه، فيقولون بأن الإمام مخير بين ردهم إلى مأمنهم وبين قتلهم أو مفاداتهم منة عليهم أو استرقاقهم. من الذين يقولون بذلك الشيخ رضوان الله عليه في المبسوط، وغير الشيخ رضوان الله عليه كذلك يقولون علامة في المنتهى الشهيد في المسالك يقول بذلك، كركي المحقق الثاني كذلك في حاشيته على شرائع يقول بذلك، وتذكر كالعلامة في التذكر يقول بذلك، وصاحب الجواهر كذلك هو الذي يقوي هذا الحكم، يعني أن الإمام مخير بين إرسالهم إلى بلادهم أو قتلهم وسبهم. إلا أن الدليل على ذلك يقول أنهم نعم دخلوا مستأمنين، ولكن خروجهم عن الأمام كان بإرادتهم من أول الأمر، شرط عليهم أنكم إذا فعلتم ما ينافي الأمام خرجتم عن الذمة، أو شروط آخر شرطوا عليهم إذا فعلتم كذا فأنتم خارج عن الذمة، فهم باختيارهم أخرجوا أنفسهم عن الذمة وجعلوا أنفسهم محاربين، ولذلك يجوز للإمام أن يفعل بهم ما يفعل، ويختلف أمرهم عن المستأمن الذي دخل بأمان ثم يريد أن يخرج. فعلى ذلك قالوا لا، يجوز للإمام أن يفعل كلا الأمرين، إما إطلاع سراهم حتى يذهبوا إلى مأمنهم، وإما قتلهم وأخذ أموالهم وما شابه ذلك من الأمور. نعم، إن أحد استجارك فأجير. نعم،
حتى إذا ما سمع كلام الله
ثم أبلغه مأمنه،
حتى يسمع كلام الله، إذا ما سمع كلام الله يعني،
لا حتى يسمع، يعني يسمع بأذنه لا يقبل كلام الله، إذا قبل كلام الله فهو مؤمن، حتى يسمع كلام الله حتى يسمع الحجة، أنت تدلهم على حجتهم، إذا اقتنعوا فأهلا بهم وسهلا فأصبحوا مسلمين، وإذا لم فأبلغهم إلى مأمنهم. المراد هذا الأمر، قطعا هذا الأمر. مضافا إلى ذلك الروايات التي وردت حول هذه الآية المباركة يقول حتى إذا استأمن الكافر المسلم والمسلم لم يؤمنه ولكنه زعم أنه استأمن، مثلا قالوا المسلمين لا، وزعم أنه يقول نعم، فجاء بتخيل استئمان، كذلك لا يجب قتله، يجب تركه حتى يصل إلى مأمنه ثم أبلغه مأمنه. فعلى ذلك هذا الدليل الأول يقول بالأولى إذا كان المستأمن حربيا ولم يكن بيننا وبينهم ذمة، وإنما جاء بالأمان كالتجار، كذلك في التجار الذي يأتون من بلاد الكفر من بلاد الحرب يأتون إلى بلاد الإسلام تحت الأمان، إذا سمح لهم بالدخول بعد ذلك لا يجوز نهب أموالهم وقتلهم، بل يجب تركهم حتى يذهبوا إلى بلادهم ثم بعد ذلك يجوز قتلهم. فيقول أن الذمي أولى بذلك. القائل الذي يقول لا هناك يجوز للإمام قتلهم يقول أن الذمي ليس أولى، لأن هؤلاء استأمنوا فدخلوا ولم يشترط عليهم شيء، ولكن هذا الذمي عندما دخل يعني الحكومة الإسلامية أعطاه الأمان ما دامهم قائمين بشروط الذمة، ولكن إذا أخذوا بشروط الذمة هم خرجوا عن الأمان، وهم كانوا يعرفون ذلك وقبلوا ذلك ووقعوا عليه، فمباشرة يصبحون حربيا فيجوز قتلهم أو سبيهم وما شابه ذلك من الأمور. هذا عدة من الفقهاء ذهبوا إلى هذا الأمر، منهم صاحب الجواهر رضوان الله يقضي هذا الأمر، وكذلك سائر مثلا مسالك شهيد في حاشية المحقق رضوان الله عليه ذهب إلى هذا الأمر. والمحقق الثاني نقي الكركي والعلامة في التذكرة. وفي الغنية يقول بالإجماع إمارة الغنية هكذا: ومتى أخلوا بشيء منها، أي الشرائط، صارت دماؤهم هدرا وأموالهم بآليم فيئا للمسلمين، بدليل الإجماع المشار إليه قبل ذلك، أشار إلى الإجماع أن هؤلاء فعل ذلك، هكذا يقولون بالنسبة إلى هذا الأمر. إن صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعدما يذكر هذه المسألة يتقدم إلى أمر آخر، يقول: إذا قلنا بأنه هؤلاء يصبحون حربيين، لابد أن نقول إنما يتعين قتلهم، يعني سبيهم، يعني هذه آية الشريفة تشملهم مباشرة، وليس للإمام إيصالهم إلى مأمنهم، لا يجوز إيصالهم إلى مأمنهم، لأنه يجب على المسلمين قتل الحربي أو استرقاقه وسبي نسائه وأخذ أمواله، هذا حق للمسلمين فلا يجوز، إلا أن يقال أن مثلهم، يعني طبعا هو يقول، إلا أن نقول إنما الذي خرج عن الذمة هو محكوم بهذا الأمر، ولكن أهله ليسوا محكومين بهذا الأمر. مثلا واحد من المشركين أو جمع من المشركين خرجوا عن الذمة، فعلوا ما ينافي الأمان، هم نعم يجوز قتلهم، ولكن زوجته، أولاده، أهله، ما اسمهم، ما ذنبهم؟ فإنما يجوز قتل هذا الشخص وسبيه واسترقاقه وفداء، ولكن لا يجوز للسائرين. ثم أجاب عن هذا الأمر بأن هؤلاء أمنهم، يعني أهله، أمنهم كان تبعا لوليهم، يعني للرجل، أمن المرأة تابع للرجل، وأمن الأولاد الصغار تابع لأبيهم، فبعدما انهدر، يعني انتقض الأمن للذي هم هو الأصل، ينتقض الأمن للذي هو فرع، يعني الفرع تابع للأصل، فعلى ذلك لابد أن يخرجوا من الأمان هو وأهله. فهكذا، فمن يشبه بعض الفقهاء شبهوا، قالوا مثله مثل الذي استأمن أو كان ذميا ثم خرج إلى بلاده وترك بلاد المسلمين، إذا ترك بلاد المسلمين خرج عن الذمة، ولكن يقول المال الذي عنده في بلاد المسلمين لا ينهب. مثلا كتابي جاء إلى بلاد المسلمين وتعاقد مع الإمام عقد الذمة، ثم بعد ذلك خرج، ذهب إلى أوروبا، ذهب إلى بلاد بعيد، فهو بعد ذلك انتهى إقامته، فهو ليس مقيما، فعلى ذلك هو خارج عن الذمة. ولكن يقول المال الذي ترك في بلاد المسلمين تحت الأمان، لا يجنح أمواله. هكذا بالنسبة إلى مثل هذا الشخص يقول نعم أنه خرج نقض الأمان وفعل ما ينافي الأمان عن الذمة، ولكن أهله لم يخرجوا من الذمة، ومثلهم كمثل هذا الرجل، ولكن هذا التشبيه كذلك في غير محله، القياس مع الفارغ، لأن الذي خرج من البلاد كان في أمان ولم يكن عليه شيء، بما أنه خرج وترك الأمر خرج عن الأمان، وماله كان في أمان ولم يخرج من الأمان، فعلى ذلك لابد من إعادة ماله، بخلاف هذا الرجل الذي تعمد في خرق الأمان فصار حربيا، فماله كذلك غنيمة للمسلمين، ويجوز للمسلمين استرقاقه أو أخذ الفداء منه، وكذلك ذريته وأولاده كذلك سبي للمسلمين، ويعني على حسب القواعد يقتضي هذا الأمر. ولكن لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن عندما يقاتل في القتال، عندما يقتلون المقاتل يقولون أنه يقتل وزوجته تسبى وأولاده الصغار كذلك تسترق، فعلى ذلك حكم الجهاد. لما بين الجهاد إذا هجم المسلمين على بلد من البلاد فهزموهم وقتلوا رجالهم كذلك نساؤهم وأولادهم سبي للمسلمين وأموالهم وأراضيهم غنيمة للمسلمين. فعلى ذلك هذا الإنسان الذي خرج عن الذمة لفعل ما ينافي الذمة يعني خرق الأمان هو أصبح حربيا، والحربي يجوز قتله ومحاربته، فإذا قتل يترتب على قتله سبي زوجته وأولاده. يعني هذا ليس فقط بالنسبة لهذا الأمر، هؤلاء ما طلبوا الذمة نعم، ولكن إنما كبيرهم لا هم يعني في عقد الذمة قلنا أن لا يؤخذ من النساء ولا من الأطفال جزية. لماذا؟ لأن الأطفال والنساء إذا خرجوا عن الذمة لا يجوز قتلهم، فعلى ذلك إنما يتعاقد عقد الذمة مع الرجل وبتبعه زوجته وأولاده تحت الأمان، أولاده الصغار غير المكلفين تحت الأمان. فعلى ذلك كما أننا إذا قتلنا حربيا في جهاد فأهله إذا كان يدنا عليهم نسترق أولاده ونسبي نساءه ونأخذ أمواله غنيمة للمسلمين، كذلك بالنسبة لهذا الرجل. ولكن مع ذلك هنا الاحتياط أولى ويعني أحوط، لأن الإمام مخير بين أمر فيه ريبة وبين أمر لا ريبة فيه، والإمام يجوز له المفادات، يجوز له العفو والمنة. فعلى ذلك يمكن للإمام أن يمن على زوجته وعلى أهله بأن لا يسبيهم ولا يسترقهم، يتركهم لشأنهم أن يعودوا إلى بلادهم أو يعيشوا تحت ظل الإسلام، والأولاد بعدما كبروا لابد أن يؤخذ معهم الذمة، والزوجة المرأة كذلك لا إثم عليها إلا إذا قاتلت، إذا قاتلت تقتل، ولكن إذا لم تفتتن ولم تقاتل المسلمين فهي مأمونة ولا ضرر عليها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.